بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله، لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وأحل لي ساعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم ولقينهم. فقال: إلا الإذخر، ولا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
فدل هذا على أن الحرمة لهذا المكان حرمة عظيم، فهذا المكان مكان حرام، وهو مكة في حدودها المعروفة للحرم، من جهة الحديبية للقادم من جدة، والمعروفة الآن بالشميسي، ومن جهة التنعيم للقادم من المدينة، والمعروفة الآن بمسجد عائشة. هذه الحدود للحرم تترتب عليها أحكام هي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحل القتال فيه إلا إذا اعتدي على المسلمين في هذا فيرد الاعتداء، وكذلك لا ينفر صيده، بل صيده آمن لا ينفر ولا يزجر، وكذلك لا يعضد شوك ولا يقتل خلاه، فما يكون خارجا في تلك الأرض في هذه البقعة لا يجوز أن يقطع، وهذا خاص بالخشاش الذي ينبت، الذي أنبته الله سبحانه وتعالى. أما ما يزرعه الناس، لو أن أحدا زرع أمام بيتي شجرة، كما هو الآن في مكة يوجد أشجار كثيرة زرعها الناس، فهذا لا بأس بقطعها وأخذ أوراقها وغير ذلك، إنما هذا خاص بما ينبته الله سبحانه وتعالى مما خرج من غير فعل الإنسان، فهذا الذي لا يجوز قطعه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إلى الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر، فاستثنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بناء على كلام ابن عباس، على كلام العباس رضي الله عنه قال: إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. كذلك لا يحل التقاط لقطة الحرم. إذخر ده نبات يضاف على الطين أو كذا، يعجن به، رائحة طيبة، يليس به السقف ويوضع في اللحد، يسد به بين اللبنات التي توضع على الميت، فهو نبت طيب له رائحة طيبة. فقال: إلا الإذخر، يعني اترك لنا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. فهذا يختص من بين ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطعه. كذلك لقطة الحرم فإنها لا تؤخذ إلا لمنشد، إلا لمن يعرفها، وبالتالي لا تؤخذ وتعرف سنة ثم تملك بعد السنة كسائر اللقط، لا، فإنها تختلف عن هذه الأحكام، وإنما فقط تبقى عند المنشد. الآن هناك مكان خاص للأشياء، فإذا أخذها الإنسان من تحت أرجل الناس أو من الشوارع وذهب بها إلى المكان المخصص ووضعها فيه لا بأس، وتبقى في هذا المكان، يبقى معروف أي لقطة في الحرم تذهب إلى هذا المكان المختص بهذا، لهذا المنشد المختص بهذا، وتسأل عنها، فلهذا لا تملك ولا يجوز أن تمتلكها. نعم نعم، الذي يظهر العموم في هذا، الذي يظهر العموم في هذا، الذي يظهر العموم. والمدينة هل هي حرام أيضا كمكة؟ نعم، فيها منطقة حرام كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين عير إلى ثور، وإن كان ثور هذه تكلم فيها العلماء هل هي ثور أو مكان آخر، لأن ثور هذه يقال في مكة حرم، فإذا المدينة أيضا فيها حرم، لكن المضاعفة في الصلوات قال العلماء، تنازع العلماء في مكة مضاعفة الصلوات 100,000 صلاة هل تكون في كل منطقة الحرم أو في المسجد النبوي؟ فمن رأى أن المسجد الحرام يطلق على منطقة الحرام كلها قال بأن المضاعفة تكون في سائر مكة، سواء صليت في المسجد الكعبة أو صليت في أي مسجد مساجدها، طالما أنه داخل المنطقة الحرام فإن الصلاة تضاعف فيه. ومنهم من قال لا، هذا خاص بمسجد الكعبة فقط، والذي يترجح أن المضاعفة تكون في المنطقة الحرام، وإن كان المسجد الحرام له ميزة بكثرة أعداده وكذا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يدخل، لما منع في الحديبية كان يدخل إلى الحرم يصلي ويعود، فدل هذا على أفضلية الصلاة في هذا في الحرم. أما في المدينة فإن المضاعفة خاصة بمسجد المدينة، بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعمم، فهي منطقة حرام في الأحكام لكن لا تعمم في المضاعفة، فمضاعفة الصلاة في المدينة خاصة بالمسجد. أما في المسجد، أما في مكة فالراجح أنها تعم جميع الحرم، تعم جميع الحرم. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني مالك ابن خير الزبيدي أن مالك ابن،
وهذا فيه إشارة إخواني إلى أن تسمية الشيء حرم إنما هي مخالفة، لأن الحرم ما ثبت في الشرع حرمة مكانه، حرمة مكانه، والمنطقة الحرام هي هذه المنطقة، مكة بحدودها المعروفة والمدينة بحدودها المعروفة، ما عدا ذلك لا يقال على بقعة إنها حرم، يقال حرم جميعي، يقال حرم كذا، يأخذ أي مصطلح آخر حتى لا يشبه، تشبه هذه الأماكن مكة والمدينة، فإنها خاصة بهذا حرم، حرم لها أحكام، حرم يتعلق بأحكام لا يجوز تعديتها، لا يجوز تعديتها. أما إذا قصد والله هذه منطقة مثلا مقدسة، أو هذه منطقة لها منزلة، أو هذه منطقة لها كذا، نقول خذوا أي مصطلح آخر غير مصطلح الحرم، مصطلح الحرم هذا خاص بالأماكن هذه فقط، وهي مكة والمدينة في الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقال حرم جميع، يقال حرم كذا، يقال حرم كذا، هذا لا يقال عليه حرم بإطلاق، وإن كان الحريم والحمى هو ما يحاط عليه، لكن إطلاق الحرم بإطلاق هذا يكون على الأماكن المعروفة فقط، مكة والمدينة، مكة والمدينة، لكن يقول داخل المكان، مكان الجامعة، الجامعة، حدود الجامعة، أو أي شيء من هذا. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرنا مالك ابن خير الزبادي أن مالك ابن
الزبادي الزبادي
الزبادي أن مالك ابن سعد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها.
فدل هذا على أن الحرام يأثم فيه كل من عاون، أشار، دل، أفتى، فإن الأمر المحرم محرم على كل من يشترك فيه. فالخمر لعن الله عز وجل فيها كل هؤلاء، لعن الله الخمر، عاصرها، معتصرها، شاربها، حاملها، محمولة إليه، بائعها، مبتاعها، ساقيها، مستقيها، كيف إذا أباح ذلك وأفتى بحل ذلك، كل حرام بقى، كل محرم. طيب الدخان، فالشارب آثم، والبائع آثم، والصانع آثم، والحامل آثم، والمحمولة إليه آثم، وهكذا. طيب وثياب التبرج المفصل آثم، والدافع لأجرة ذلك من الآباء آثم، والدل على ذلك آثم، كل هؤلاء آثم، كل من شارك في محرم فإنه يناله من التحريم على من الإثم على قدر ما يكون من فعله. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل إثم وعدوان يدخل فيه كل هؤلاء الأفراد، كل من باع واشترى وساهم ودل وساعد وأفتى، كل هؤلاء آثمون. كذلك في أعمال البر، فإن كل من ساهم في البر فإنه يناله أيضا من الأجر على قدر هذا. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم الخير، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ليسن سنة حسنة ويدل الناس على الخير فله أجرها وأجر من يعمل بها ليوم القيامة. ولهذا كان على ابن آدم الأول إثم كل قتل يحصل على وجه الأرض، كل من أحدث شيئا، بدعة القبور، كل من أدخل قبرا في مسجد وغال الناس فيه فإنه في رقبة من أحدث هذا أولا. المظاهرات، كل من سن سنة المظاهرات هذه فإنه يأثم بقدر كل خارج في مظاهرته، وكل من أفتى بذلك فإنه يأثم إثم الناس كلهم. يعني العالم الذي أفتى بهذا إثمه أعظم من الذي خرج يشارك، من الذي خرج يقتل، فلو قتل فكل دم حصل وأريق فإن عليه من إثمه ما عليه. وإن كنا لا نقول مثلا عليك القصاص ولا عليك كذا، لكنه يأثم إثم من قتل. إذا قتل 100 ففي رقبته إثم 100، إن قتل 1000 ففي رقبته 1000، وهكذا على مرور الزمان إلى اليوم، والناس يستدلون بفتاوى قديمة في ربا، في مظاهرات، في كذا. فكل من أفتى بذلك ففي رقبته هذا الإثم إلى يوم القيامة. لهذا كن رأسا في السنة. فإذا كانت الفتن ومثل هذه الأشياء فالزم بيتك إلا ببيان حق، إلى بيان حق. ولا اعتزال الفتن له فقه، ليس اعتزال الفتن أن أنا أسكت والناس يعيشون في فتنة وأقول أنا اعتزلها بلساني. اعتزلها بلساني يعني لا تؤجج هذه الفتنة بلسانك، لا تشارك فيها بيدك. أما أن تمنع الفتنة بلسانك ببيان الأحكام الشرعية هذا واجب عليك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا منكر تغيره، لأن بعض الناس يقول أنا اعتزل، أنا معتزل الفتنة، تلك هي الفتنة. لأنه إذا اعتزل أهل العلم فتن الناس الأحكام الشرعية اشتدت الفتنة وعظمت. أما إذا قام أهل العلم يبينون للناس: احذروا، اتقوا الله، لا تفعلوا كذا، ابتعدوا عن كذا، الحكم الشرعي كذا، هذا حكم كذا وكذا، إذا قل علماء ذلك قل أتباع الفتن. نعم، قل أتباعها. أما أن يسكت أهل العلم فلا شك أن من الذي يقودهم إذا سكت أهل العلم؟ الذي يقودهم أصحاب الطيش وأصحاب الفساد وأصحاب البدع، فيتتمكن البدعة من الناس. لكن أن تعتزل الفتن بمعنى أنه لا يكون لك مشاركة فيها لا بلسان ولا بيد. ولهذا اعتزل جل الصحابة ما جرى بين علي ومعاوية، جل الصحابة كما سبق من قبل 10,000 إلا 30 اعتزلوا ما جرى بين معاوية وبين علي رضي الله عنه. لكن لا بد من البيان، لا بد من البيان. ولهذا صح أن الأحنف بن قيس لما قال له أبو بكر: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل، يقصد عليا. قال: أرجع، ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه نفسه أيضا قال لما قال: من معكم؟ قالوا: عائشة. قال: ارجعوا. انظر إلى استدلال أبي بكر في هذا الموضع، هنا وهنا، فقال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولو أمرهم امرأة. يبقى لابد من بيان الأحكام الشرعية، هذا والصحابة متأولون، فما بالك إذا كان الأمر قائما على بدع وخرافات ومخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، فوجب البيان، يجب على أهل العلم، وإلا كان كتمانا. ما يسمى اعتزال فتنة، يسمى كتمان علم، هذا كتمان علم. ولقد أخذ الله عز وجل ميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، لابد من البيان، ولهذا ما يشرح صدرك ولا يمنعك من الالتزام البدعة إلا البيان، إلا بيان أهل العلم. أحمد في فتنة خلق القرآن بيّن ولا اعتزل وما تكلم؟ أحمد في فتنة خلق القرآن بيّن، بيّن للناس الحق، ما هو، ما هو الحق، وما هي البدعة، وما هي السنة، هذا لابد من البيان. لكن المنهي عنه الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم المشاركة هو أن يكون للإنسان سهم، سهم في الفتنة، سواء بلسانه أو بيده أو بإشارة أو بغير ذلك. أما تهدئة، أما إبعاد، أما تقليل فتنة، فإن الإنسان يجب عليه ذلك. ولن ينتهي الناس عن فتن أو تقلل فتن عندهم إلا بلسان النص والشرع، إلا بلسان النص والشرع. أما ما يقال بالعقل والحكمة، أيها الحكماء، أيها العقلاء، دعك من هذه الدعاوى، ما في حاجة اسمها لا حكماء ولا عقلاء. أنت لك عقل وأنا لي عقل، أنت عقلك يقول بأنك لا تنزل لأن هذا يسبب إرق الدماء، وأنا عقلي يقول مش مشكل، أنا أقرأ أمس بالليل لأحد رموز ما يقال للدعوة السلفية زعمه، والذي كان يقال فيه إنه الدليل، لما يقال يا شيخ الدماء، هذا فين عبد اللطيف أبو المنذر؟ سمعت هذا عبد اللطيف لما قال لك الرجل، لما أنت تقول الدماء ماذا قال لك؟ قال مش مشكلة لما يراق الدماء، تراق دماء كذا في سبيل تطبيق الشريعة، في سبيل تطبيق الشريعة، أليس ذلك يا عبد اللطيف؟ قرأته لعبد اللطيف أمس، قرأته لعبد اللطيف أمس، يقول هذا، يقول بأنه قال لأحد هؤلاء من المشايخ يقول الدماء وكذا وكذا، قال مش مشكلة لما يراق الدماء هذه في سبيل تطبيق الشريعة، وكأن تطبيق الشريعة على الباب، هكذا أغروا الناس على الباب، فمن أجل تطبيق الشريعة لا إشكال في ذلك أن يراق الدماء. طب وإذا أريقت الدماء ولم تطبق الشريعة؟ بل وإذا أريقت الدماء وثبت عند الناس أن الشريعة فرق بينها وبين الدستور، هذه مصيبة. فلهذا من عاون على إثم أو أو بدعة أو مخالفة ففي رقبته إثم كل من تبعه، ولهذا كانت المبتدعة، كانت البدعة شؤما، بل البدعة أعظم من المعصية، لتمكن البدعة في الناس أعظم من تمكن المعصية. صحيح أن من دل خذ يا ولد اشرب سجارة، خذ يا رجل اشرب خمرا، فإنه يأثم إثم من شرب، لكن سرعان ما تنكر هذه المعصية. فالذي يشرب السجارة يختفي من أبيه، يختفي من المجتمع، يختفي من كذا، إذا كان شابا لا يريد أن يراه أحد، وإذا كان أب لا يشرب في البيت من أجل أن لا يضر ولده، وإن سألت قال ادعوا لي عم الشيخ الله يتوب علي. فالمعصية سرعان ما تنتهي، لا أحد يتبناها. أما البدعة فإنها تأخذ البعد التعبدي، بعد التقرب إلى الله عز وجل، فإنه يدعو إلى الشرك من طواف ونذر وذبح وغير ذلك، ومع ذلك يسميه محبة الصالحين، فيكون الإنسان مشركا بالله خارجا من ملة الإسلام، وهو مع ذلك تحت مظلة محبة الصالحين، يحلب بالنبي تحت مظلة تعظيم النبي. يبقى هذه البدعة تأخذ بعد التعبد، ولهذا لا تنتهي، فثبات البدع في الناس أعظم من ثبات المعاصي. لهذا البربهاري يقول في شرح السنة لو تذكروا كلمة جميلة رائعة في هذا، أو ضابطا عظيما في هذا، يقول فإذا كان الرجل صاحب معاصي وكذا، ذكر من المعاصي ما ذكر، قال ولكنه صاحب سنة فالزمه، إذا كان من السنة والجماعة قال فالزمه فسرعان ما يتوب منه. وأما إذا كان الرجل على عبادته، على عبادة وعلى طاعة وعلى كذا، ولكنه صاحب هوى فاهرب منه فإنك قد تتأثر به. بصاحب السنة حتى لو عنده معاصي، واحد على السنة لكن مدخن مثلا وعنده مثلا كذا، فهذا إن جاء يعلم السنة، جاء يدرس السنة، اجلس عنده واترك معاصي لله عز وجل وانصح له في هذه المعاصي. أما صاحب البدعة احذره، لا تمشي معه، لا تكن معه، لا تجلس عنده. ليه؟ صاحب البدعة مع العبادة قد يتأثر قلبه. يعني لو واحد مثلا مبتدع يدرسك وبعدين في وسط الدرس تدريسه مثلا لبدعة القبور أو الشركيات أو بدعة خروج أو غير ذلك، منه عبرة، قد يظهر منه شيء من رقة قلب تتأثر أنت به، أو يظهر شيء من حسن الخلق، أو يظهر شيء من النفقة، يأتي واحد فيخرج كل ما في جيبه يعطيه إياه. هذا لو تأتي تقول هذا مبتدع، أنت أول من يعترض عن يقول هذا مبتدع، تقول ليه؟ ستذكر دمعته، ستذكر نفقته، ستذكر منطقة الطيب، ستذكر أخلاقه، ستذكر كذا إلى آخره، فتهون بدعته عندك. هذا احذر هذا، فإن ويراوغك عن طريق هذا الرجل وما يحصل منه من بعض الأخلاق أو من بعض الأعمال التي قد تأثر أصحابه. نعم نعم، كلمة باهات كده. أعيدها، افتح.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل رضيء الطريق والمذهب
طبعا رضيء الطريق والمذهب ليس في الطريق هي السنة، ولكن حاله على غير الطاعة، وهذا عرف بالمقابلة. وإلى رضيء المذهب والطريق وكذا، هذا إذا أفرد وحدة دل هذا على المنهج، لكن بالمقارنة هنا فإنه يقصد ما يتعلق بالمعاصي، يعني مشي بطال كما يقال، يمشي مشيا بطالا. نعم. تمام، من أهل السنة ما يقال على رضيء المذهب والطريقة من أهل السنة. نعم. قرب بنا.
ويجب اسمعه انه ليس تضمر كمعصيته.
نعم.
واذا رايت الرجل مجتهدا وان بدا متفشقا مفترقا لعبادة
صاحب، واذا رايت الرجل مجتهدا
وان
بدا متقشفا، قال حال هذا الذي ياسر الناس. انا لقيت بعضهم يا اخوان، كنا في الرياض اول ما سافرت سنه 1412 هجريه، اول ما سافرت رأيت واحدا في المسجد المصري وحوله طبقة كبيرة من الناس، يعني ولكن الناس انهم ليسوا طلبة علم وكذا. فالمهم حضرته في المسجد، هذا الرجل كما ذكرت لكم من قبل، هذا الرجل لا يكوي ملابسه، متقشف زاهد، ما يأكل كذا، ما يشرب كذا، فيأسر الناس بهذه الفعل. ما إذا كتب على سيارته القصواء، يكتب على السيارة القصواء ناقة الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، ما أدري الناقة كانت بأربع كفرات عجل ولا يعني، وغر الناس بهذا. يعلم أولاده، يقول للولد لا تنظر إلى الجندي والشرطي، فإن النظر إليه لا يجوز كالنظر إلى المرأة، كما أنه يحصل فتنة بهذا، فلا تنظر إليه، احتقر إذا رأيت رجل من أهل الشرطة ومن كذا لا تنظر إليه. ويأتي يقول بعد المئة الثامنة تحرق كل الايه الكتب المؤلفة في الحديث وكذا، وكان يعطي الناس هذه الكتب ويتخلص منها من مكتبته. هذه الشذوذات طبعا قد تروق لكثير من الناس، وليس هو على الجادة ولا على من قال سنة الجماعة، لكن الناس يغتروا بهذا، الناس يغتروا بهذا. هذا الرجل مثلا لو بيته بالطين ورفض ان يبني بناء حديثا، طبعا الناس يقولون هذا الزاهد، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، لو ترك بيته من الخوص ومن الطين اللبن سوف يغتر الناس بهذا، رجل زاهد، رجل ما عنده كذا. لو ترك لباس الثياب المكوي، ترك ركوب السيارة مثلا وأبى أن يركب إلا عجلة ولا يركب أي شيء من هذه، سوف يغتر الناس بهذا. الناس يغترون بالشذوذات، ما يغتر الناس بالسنة. إذا جاءت السنة غير السنة هذا قد يغتر به الناس. نعم.
قال: وإذا رأيت رجلا مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا للعبادة صاحب هوى فلا تجالسه.
سبحان محترقا بالعبادة. والنبي قد ذكر عن الخوارج هذا: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. صدق رسول الله، والله يا أخواني تركنا النبي عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. نعم، وهذا المعنى نبه عليه أهل السنة، لا تغتر بعبادة أحد ولا بمسكه ولا باستكانته ولا بكذا إلا أن يكون على السنة. ولهذا الصحابة قرروا هذا، قال أبي وكذلك ابن مسعود: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. إنسان ما يكون على السنة حتى لو قلت نوافله وقلت نفقاته وقل كذا، حتى لو كان على ذلك فرج خيره. أما إذا كان الإنسان على بدعة فلا تغتر بالعبادة ولا بالطاعة ولا بالنفقة ولا. نعم، لا آمن أن تستحلي طريقته فتكون معه، لا آمن من هذا. أعرف رجلا هو من المملكة، هذا الرجل آية من آيات الله في النفقة، آية من آيات الله في الإحسان والصدقة، آية من آيات الله يا أخواني. يعني هذا لا تكاد شوف ترى مثله في هذا الباب، وهو مع ذلك عابد له مجالس القرآن التي يبكي فيها وناس يقرأه، ومع ذلك هو مأوى كل حزبي ويعطي النفقات لهؤلاء الحزبيين، مأوى كل حزبي، تكاد تكون يعني نفقات الحزبيين في كثير من أماكن العالم على نفقاته، وأتي من جهله لأنه جاهل بالسنة، أتي من جهله في هذا ويغتر بأن هذه من هؤلاء يدعون الله عز وجل وكذا، وأتي من هذا القبيل وهو آية من النفقات. يعني هذا لو يوجه ويعرف السنة ويلتزم السنة لحصل به بركة عظيمة. إيه الفائدة أنك أنت تعطي مليارات أو ملايين ولكن يؤسس بها دعوات حزبية، يؤسس بها دعوات تكفيرية ودعوات حزبية، إيه الفائدة؟ لكن لو جنيه واحد تؤسس به سنة أو يشترى به متن الأصول الثلاثة ليشرح، هنيئا لك هنيئا لك، نفق على طالب علم أو نفق على كتاب من كتب السلف أو حلقة من حلقات السنة، هنيئا لك، فإن هذا في ميزان حسناتك فالدال على الخير كفاعل.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ ما هو، أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: بل هو رجل ولد عشرة، فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعاريون وأنمار وحمير عرباء كلها، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان حتى قامت بين يديه عند رأسه فنحاهما وأومأ بيديه عن يمينه وعن يساره. قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا المسعودي قال حدثنا محمد.
لكن مرور الجارية بين يدي المصلي لا تقطع الصلاة، إذا كانت دون التسع فإنها لا تقطع الصلاة، أما الذي يقطع الصلاة المرأة، ولا يقال المرأة إلا إذا كانت بالغا، فإن حاضت أو ظهر عليها علامة من علامات البلوغ فإنها امرأة تقطع الصلاة، أما ما قبل ذلك فلا يقطع الصلاة. إذا كانت صغيرة فإن النبي كان يحمل أمامة رضي الله عنها بنت زينب يحملها في صلاته ويضعها ويرفعها ولا تنفك عن مرور بين يديه، ومع ذلك لم يمنعها صلى الله عليه وسلم. نعم، فالذي يقطع الصلاة المرأة، يقال المرأة والجارية ليست امرأة. نعم نعم، هذا يعفى عنه. نعم، لكن يعلم أنها يعلم أنه لا يمر بين يدي المصلي يعلم، لكن لا يقطع الصلاة ولا شيء. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا المسعودي قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب، عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اسم جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم بره، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية.
نعم.
قال حدثنا أبو
عبد، هذا على مشروعية تغيير الاسم إن كان فيه شيء، وهذا لأن فيه تزكية بره فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، ومرة سمى النبي صلى الله عليه وسلم زينب بره سماها زينب، وهذا كله على الاستحباب. لكن إذا كان الاسم معبدا لغير الله فإنه يغير وجوبا. واحد اسمه عبد النبي، اسمه عبد الحسين، فإنه يغير عبد إلى عبد الله أو إلى عبد رب النبي. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن،
كذلك إذا كان الاسم من أسماء مشاهير الكفر، رجل قد سمى ابنه باسم بعض الكافرين هما معروف أنه كافر، فإنه يجب أيضا تغييره حتى يكون رمزا على هذا. نعم.
اسم عون مثلا،
عون ده كافر؟
لا بيسموه عون
يعني كافر، ولا عون يعني لا عون ما في إشكال. ما في إشكال.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا داود عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.
نعم.
قال حدثنا حجاج،
قال الشيخ شعيب اسنده صحيح. نعم.
قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ليث قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن شعبة مولى ابن عباس أو كريب مولى ابن عباس.
طبعا أفضلية تعددت في أحاديث، منها حديث ليس فيه فاطمة وفيها عائشة، قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل فريدة على سائر الطعام. نعم. فتجمع الحديث هذه كلها ويؤخذ من خلالها من أفضل نساء أهل الجنة. نعم. حديث إيه؟ حديث ليه؟ أي نعم. لا ما هو فضل الدنيا يترتب عليه فضل في الآخرة، ما هو الفضل هنا فضل شرعي، والفضل الشرعي يترتب عليه الأجر الشرعي والثواب الشرعي. نعم.
أو كريب مولى ابن عباس أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مر بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة وهو يصلي مضفور الرأس معقودا من ورائه، فوقف عليه فلم يبرح يحل عقد رأسه، فأقر له عبد الله ابن الحارث حتى فرغ من حله ثم جلس. فلما فرغ ابن الحارث من الصلاة أتاه فقال على ما صنعت برأس ما صنعت آنفا؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي ورأسه معقود من ورائه كمثل الذي يصلي مكتوفا.
نعم. ولهذا يسدل الإنسان شعره إن كان رابطا إياه، وهذه عادة العرب، العرب كانت تربط الشعور لأنها تطيل شعورها، فبعضهم كان يربط شعره من الخلف وهو ما يسمى بالعقاص، فنهى النبي عن ذلك، وأن يفك الإنسان عقدة شعره إذا أراد أن يصلي فيتركه مسترسلا يسجد معه. نعم. فينهى عن الكفت، وهو تشمير الثياب وضم الثياب، وينهى عن العقاص وهو ربط الشعر، بل يترك الإنسان ثيابه ويترك شعره يسجد معه. نعم.
قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي ورأسه معقوس كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه إياه. قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك
وهذه حجامة يعني الوقاية، فإن الإنسان إذا كان مريضا فإنه يحتجم في مكان مرضه، أما إذا لم يكن مريضا وإنما يفعل هذه الحجامة وقاية فإنه يفعل في هذه الأماكن في الأخدعين وبين الكتفين. وفي أيضا مشروعية إعطاء الحجام أجره، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسبه خبيث ليس معناه أنه حرام، ولكن ينظر مهنة أخرى، فإن هذه المهنة فإن هذا الأجر إنما يكون مقابل خروج الدماء وكذا، كانها مهنة مبتذلة وليست حراما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم أنجز أن يتعاون معه على ذلك وأن يعطيه. وقيل إنما الممنوع أن يشترط ذلك، لكن لو أعطاه من عنده على أنه جعل أو رزق فلا بأس، ولهذا قال ابن عباس ولو كان حراما لن يعطيه إياه، لأن النبي ما يعاون على المحرم ولا يعطي محرما، فدل هذا على أن كسب الحجام هذا جائز، لكن أفضل أنه لا يعمل هذا العمل ولا يأخذ أجرا عليه، هذا الأفضل. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
نعم، يوتر بثلاث، بثلاث ركعات يقرأ في كل ركعة، الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. وقد جاء أيضا في بعض الطرق أنه يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
نعم.
قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن
السنة في صبح الجمعة، هذه السنة في صبح الجمعة، وذلك تذكيرا بما جرى في يوم الجمعة وبما يجري ويكون في يوم الجمعة، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة، وخلق آدم أيضا يوم الجمعة، وخرج من الجنة في يوم الجمعة، وهاتان السورتان فيهما التذكير بآدم وخلق آدم، وفيهما التذكير بالجنة والنار ومآل الناس والساعة، فناسب أن يتذكر الإنسان ما يجري في هذا اليوم. نعم.
يدوم عليها على طول.
نعم، يدوم عليها، يداوم عليه، لكن لو قرأ بغيرها جاز هذا، فلو كان عند قوم جهال يظنون أنه لو داوم عليها فإنه تجلس مكانه هو يمكن يعود، مجاز رحيله يعود، سجل اسمك إذا ما عادش يبقى أقعد مكان، خلاص هو الظاهر بيتفسح وراء، تعال انت بقى مش مشكلة. فإذا قرأ، فإذا كان عند قوم جهال يخشى أنه يظنون وجوب السجدة فلا بأس أن يترك هذا بعض الأوقات. نعم. أو خشي فتنة، كان يقول بعض الناس مثلا، كان يقول الناس هذه قراءة طويلة وتحدث فتنة تفريق جماعة الناس، فحينئذ يعلمهم السنة، فإذا احتاجوا وقتا ليروضهم عليها وقرأ بغير سجدة الإنسان لا بأس. يعني هذه كلها من قبيل السنة، هي من قبيل السنة. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي،
لكن لا يقرأ جزءا من سورة السجدة في ركعة الأولى وجزء آخر في ركعة الثانية، أو يقرأ في ركعة الأولى جزءا من الإنسان، هذه بدعة، لأنه لفق في السنة لفق لفق، وهذا لا يجوز، لأن المراد ما هو يا أخوان؟ المراد قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان. فإذا كان الناس لا يتحملون ذلك أو تحدث فتنة فعدل عنهما، فعدل عنهما إلى غيرهما، لكن أن تأخذ جزءا من السجدة وجزءا من الإنسان هذا تلفيق في السنة، وهو بدعة، لأنها ستتلقى عنك وسيستحسنها الناس. أو تقرأ سورة فيها سجدة، تقول تعدل عن سورة السجدة إلى العلق مثلا وفيها السجدة إلى العلق، فليس المراد السجدة والسجود، إنما المراد سورة السجدة وليس المراد السجود، المراد سورة السجدة. ولهذا اقرأ بسورة السجدة ولو تركت السجود بعض الأحيان لا بأس، يعني لو أنت قرأت سورة السجدة وتركت السجود هذا بعض الأحيان ما في بأس، فقد سجد النبي وترك، فالمراد هو سورة السجدة وليس التعبد بالسجود، وليس التعبد بالسجود. نعم
شيخنا، لو صلى بالسجدة على الركعتين لأن الناس لا يتحملون
مبتدع
أيضا،
هذه بدعة، هذه إحداث، لأن المراد سورة السجدة وسورة الإنسان. نعم، كل خروج عن هذا تلفيق، سواء قرأت على موضع فقط السجود، يعني إلى الآن محطة القرآن تقرأ كذا، قل يتوفاكم ملك الموت، إلى أن يسجد ويقرأ آيتين بعدها ثم يكمل، أو يأتي من الإنسان بشيء من سورة الإنسان بشيء، إلى الآن يفعلون هذا كله خلاف السنة. نعم، هذا جاهل، هذا إذا كانت إذا كان شيء مبعضا، يعني تأتي من الشيء بما تستطيعه، إذا كان يقبل هذه التجزئة، إنما سنة على صورتها اتركها كلها، وهذا الجائز، هذا جائز، ما أحد ألزمك بهذا. هل أحد قال يجب أن تقرأ السجدة والإنسان؟ نعم، ليس يجب، فإما أن تأتي بالسجدة والإنسان على صورتها لأن هذا المرادة، وإما أن تتركهما وتأتي بغيره. في الفجر وأتى في الثانية بقولها هذا، إذا قرأ في صلاة الجمعة بالسجدة بسبح اسم ربك في الثانية بقولها الواحد ويواظب على ذلك، هذا أيضا ملفق في السنة، هذا ملفق في السنة. رسلنا يفعل هذا دائما، مو ملفق أصلا، يعني هذا تلفيق دائما، هذا تلفيق، كيف سبح اسم ربك وقل هو الواحد دائما؟ هذه الديمومة مشكلة أخرى، حتى ما لم يرد السنة بها زي السجدة إنسان زي الغاشية والأعلى، لكن لو أن إنسان خص صورا، يعني بعض الناس مثلا يأتي أيضا يوم الجمعة ويقرأ في مغرب الجمعة قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا، أو الآيات الأخيرة من سورة الكهف، أو يقرأ يوم الجمعة في المغرب العشاء بشيء من سورة الكهف، هذا كله خلاف السنة، هذه بدعة. تخصيص يا أخواني، تخصيص شيء لم يرد به الشارع هذا بدعة، أن تخصص شيئا وتعتاده من غير دليل شرعي هذا بدعة، هذا إحداث في الدين. كذلك تلفيق صورة من صور السنة بين صورتين وثلاثة هذا بدعة، هذا بدعة، إحداث للناس، أن تأتي ببعض السنة وتضع معها كذا، ليه؟ لأن هذا تغيير للسنة، هذا إحداث بالتغيير، لأن السنة ما هي؟ السنة أن تقرأ بالأعلى والغاشية، السنة أن تقرأ بالسجدة والإنسان، لأن المعنى متكامل فيهما، المعنى المراد من السنة متكامل فيهما، لا هو في جزء منها ولا هو في صورة منها، لا هو في صورة من الصورتين ولا هو في جزء من الصورة دون بقيتها وسائرها، فهذا عدول عن السنة، وما تعدل عن السنة إلا بإحداث، لكن الأمر جائز إن تركت هذا وقرأت غيره لفتنة أو مثلا لمعنى من المعاني، هذه قد تترك السنة من أجل درء مثل هذه الأشياء، والنبي قد ترك الفاضل لعلة، قال لولا حثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ورجعته على قاعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، النبي صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قوم عائشة بكفر لنقض الكعبة ولا جعل الكعبة على قواعد إبراهيم كله. الآن الكعبة من الركن الركنين اليمنيين على قواعد إبراهيم، أما الركنين الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، لأن الركنين الشاميان في وسط الكعبة، إنما أساس الكعبة بعد ستة أذرع من الركنين الشاميين، فهذا ليس مقام إبراهيم، لأن لما قصرت النفقة بنوا جزءا من الكعبة، يبقى هذا ليس قواعد إبراهيم. لكن من جهة الركنين اليمنيين اللي هو الحجر والذي قبله، هذا مبني على قواعد إبراهيم. النبي تمنى أن يبني ذلك على قواعد إبراهيم ويتسع بالكعبة ويدخل ستة أذرع ويجعل هذا على قواعد إبراهيم عليه السلام، لكن منعه من ذلك مصلحة. لهذا بوب البخاري على هذا باب ترك بعض الاختيار، أن يترك الإنسان بعض الأمر المختار بعض الأمر الفاضل، لكن أن تلفق، التلفيق هذا لا يجوز، لا يجوز تلفيق في السنة ولا ترك بعض السنة، إنما ما لا يدرك كله يترك جله أو كذا أو كما يقولون، هذا لا، هذا ليس في السنة التي على صورة معينة. لكن لا تحرم نفسك من نفقة، تنفق بعض الأشياء، لأن النفقة بجنيه هذه طاعة أنت مأجور عليها، نفقة بألف طاعة مأجور عليها، نفقة بمليون طاعة أنت مأجور عليها، فإذا ما كان عندك قدرة تنفق الألف لا أقل من أن تنفق الجنيه. أنت التنفل غير الرواتب، صل ركعتين إذا ما استطعت أن تصلي أكثر. نعم نعم. يعني يقرأ بختمة في صلاة كلها بختمة، هذا أيضا لم ترد به سنة، ويخشى أن يروق ذلك للناس. لكن لو قال أنا أريد أن أقرأ بالقرآن في الصلاة، ما في بأس أن يقرأ بالبقرة حتى يختمها على مثلا مدار الأسبوعين أو الثلاثة، ثم يقرأ مثلا بالأعراف بعدها حتى يختمها، ثم يعود يقرأ مثلا بآل عمران، ثم يقرأ بالغافر، فيأتي بكل الصور ويختم القرآن، لكن من غير ترتيب حتى لا تصبح صورة مستحسنة، لأن هذا أيضا اعتياد لم يأتي به النص الشرعي. لكن لو كان الإنسان يقرأ قراءة متواصلة في صلاة الليل ويرتب بين الصور، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يجعل هذا في صلاة الجهرية ويرتب هذا دائما، هذا أيضا لم يرد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يثبت عند الناس أن هذا أفضل. نعم، إلا طبعا في صلاة مثل صلاة التراويح أو كذا فلا بأس، لأنها صلاة واحدة. قال إيه؟ اقرأ السؤال والجواب كده. نعم.
قال وما يفعل بعض الأصحاب من الأئمة حيث يقصر سنة الأسلام من أجهزة بين الركعتين أو يقصر على نصفها ويقرأ نصف من يقرأ سورتين أو يقصر على نصفها ويقرأ نصف هل أتى هو خطأ، ونقول لهذا إما أن تقرأ السورتين كاملتين وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة، لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال
لأن هناك فرق،
لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال هذا فاتته السنة.
صحيح.
لكن من قرأ بسورة ألف لام ميم تجدف وقسمنا بين الركعتين أو قرأ نصفها
هذا خالف السنة.
نعم قد خالف السنة. فرق بين المخالفة وبين عدم فعل السنة، لأن الأول أشد.
نعم نعم. ولا مقارنة، لأنه إذا ترك السنة أو كذا نقول هذا جائز، يعني فعل جائزا، ليس هناك إلزام بهذه القراءة. نعم. إنما من لفق ترك خالف السنة بالتلفيق أو بالإحداث فهذا مبتدع. نعم. وسن للناس سنة سيئة لأن الناس سيتبعونه. نعم. يعني أول ما كنا نحفظ القرآن، شيخ البلدة يعني الشيخ المقرئ حفظنا ونحن صغار، فأنا طبعا كنت بصلي بالفجر من الناس من الإعدادية، فهو أتى فحفظني من أول قول يتوفاكم قال عشان يوم الجمعة، هو طبعا ما بيصليش الفجر، هو نفسه ما بيصليش الفجر، بس هو حريص أنه يحفظني أنا عشان أصلي بالناس الفجر، فجاء فحفظني من أول قل يتوفاكم، وبعدين تقوم بعد السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة عيون إلى هذه الآية، وبعدين في بعدها في الركعة الثانية بالإيه بالآيتين. وكنا نقرأ هذا لأن ما عرفنا سنة ولا رأينا من يعلمنا سنة. وأحيانا الإنسان سبحان الله يعني يحمد الله أن ما لقي وجها من هذه الوجوه، يمكن تجد أخا تكفيريا ولا جهاديا، صحيح أن احنا حربنا من السنة فترة لكن كنا على نواة طيبة، وإن فعلنا شيئا خلاف السنة أهو جاهلين السنة جاهلين السنة. لكن يا ترى لو كنت بقى رزقت بواحد من أهل البدع ولا هو من الصغر وجهك وجهك من الصغر إلى منهج التكفير أو إلى منهج الإخوان أو إلى منهج كذا، فنقول هذه كانت مصيبتها أقل، أنك أنت تكون إيه تكون على يعني جهل بالسنة أولى من أن تكون مبتدعا بمخالفة ومشاقة السنة. نعم، لكن طبعا لا شك أن الفضل الأعظم أن يوفق الإنسان لصاحب السنة منذ صغره. ولهذا ذكر ابن بطة هذا الأثر العظيم عن بعض السلفي وقال من إيه من توفيق الله للشاب أن يهدى لصاحب السنة من أول حياته. ولهذا يا إخواني غبطة والحمد لله لما ترى أبناءنا الآن أو ترى بعض الصغار الآن في الحلق، هذه فضل من الله ونعمة أن يسمع كلمة السنة. تعرف كلمة السنة نفسها هذه مغذية أعظم من غذاء الطفل أو تغذيته بلبن أمه، لأنه لو فاته لبن أمه لهلك بدنه، أما إذا فاتته السنة هلك قلبه. لكن الولد يتعود من الصغر سنة سنة كلمة سنة كلمة سنة على السنة، هذا على منهج أهل السنة، أهل السنة افعل السنة لا تفعل السنة، كلمة السنة هذه حياة روح كلمة السنة. ولهذا مر معي أثر أمس وأنا أقرأ أثر جميل أمتعكم به ونختم مسند أحمد به في فتاوى ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هذا استفدناه من أخينا عبد اللطيف ونقرأ رسالته في الرد على العدو جزاه الله خير. فذكر أخونا عبد اللطيف أنه في فتاوى ابن الصلاح قيل له إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى قد جمع له بين السنة والحديث، فيقال هو من أهل السنة والحديث، فكيف الجمع السنة والحديث؟ أليس الحديث والسنة والسنة والحديث؟ فجمع لمالك السنة والحديث. فقال السنة هنا، يقول ابن الصلاح السنة هنا ضد البدعة، وقد يكون الرجل من أهل الحديث وهو مبتدع. فكان مالك عالما بالسنة وهو الحديث، معتقدا السنة وهو اتباع منهج أهل الحق. تاني، لما سئل عن جمع لمالك بين السنة والحديث فقال والسنة هنا ضد البدعة. لما يجمع لمالك بين السنة والحديث يقصد بالحديث الرواية رواية الحديث، وبالسنة الطريقة والمسلك وهو ما ضد البدعة. قال وقد يكون الرجل من أهل الحديث محدث الأمة، يقال محدث الأمة من جهة الأسانيد والروايات والتخريج وعلم الرجال وعلم العلل وكذا، هذا الرجل يشق له غبار، لا يشق له غبار، محدث. فقد تقول كيف يعني يرحمك الله كيف محدث وكيف يمر على أبواب البخاري وأبواب مسلم وهكذا وهو مبتدع؟ معقول هذا الرجل مبتدع؟ رجل يتكلم بالأثر وعنده شعبة وعنده ابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعنده كذا، معقول هذا من أهل بدع؟ ابن الصلاح يقول وقد يكون الرجل من أهل الحديث وهو مبتدع. فكان مالك، اسمع بقى شوف، عالما بالسنة معتقدا السنة، هذا الحال يا سيدي، خلاص هذا الجواب سبحان الله العظيم، عالما بالسنة وهو الحديث، معتقدا السنة، معتقدا السنة، معتقدا الطريقة، معتقدا المنهاج، معتقدا ما خلاف البدعة. فكان مالك على مذهب أهل الحق ولم تعرف له بدعة، هكذا يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى أو كلام النحو. فكان مالك عالما بالسنة وهو الحديث، معتقدا السنة أي اعتقاد أهل الحديث. ولهذا نقول المحدثين الذين ينزلون الميادين، ونقول المحدثين الذين يفتون بالمظاهرات نقول لهم اعتقدوا السنة أنتم وإن كنتم عالمين بالسنة كحديث، لكنكم لستم معتقدين للسنة واعتقاد أهل الحديث. ولهذا خذوا اعتقاد البخاري، يا ما سمعنا ترجمة البخاري من بعض الناس زي الحويني. الحويني عنده أشهر موضوعين ترجمة البخاري وحديث المزارع، أشهر موضوعين. طيب أنت تترجم البخاري، راجع ترجمة البخاري عند الحويني في كل مواضعه، لن تجد معتقد البخاري. إنما حفظ، إنما فعل، إنما درس، إنما كتب، إنما ناظر، إنما كذا. همة في طلب الحديث، همة البخاري في طلب الحديث، لكن معتقد البخاري ما هو؟ احنا عندنا معتقد اهل الحديث يا اخواني، عندنا مصنف معتقد البخاري، عندنا مصنف معتقد علي بن مديني شيخ البخاري، عندنا مصنف معتقد سفيان الثوري، عندنا مصنف معتقد سفيان بن عيينة، عندنا مصنف معتقد الاوزاعي، عندنا مصنف معتقد ابي حاتم الرازي، عندنا مصنف معتقد ابي زرع الرازي، عندنا مصنف معتقد الامام احمد، عندنا شوف كل دول عندنا. فلماذا لا ندرس معتقد أهل الحديث؟ كل دول أئمة حديث، أنا ذكرتهم هؤلاء كلهم أئمة حديث، كلهم أئمة حديث، فلماذا لا يدرس معتقد أئمة الحديث؟ ونقف مع همة أهل الحديث التي يشاركهم فيها غيرهم. فكم من محدث وهو على البدعة قد بلغ غاية عظيمة في الحفظ والهمة في طلبه وغير ذلك. فأنظر إلى كلمة ابن الصلاح، كلمة ابن الصلاح ما هي؟ كلمة ابن الصلاح يقول: وقد يكون الرجل من أهل الحديث ومبتدع. وأيضا ذكر الحاكم في كتابه في علوم الحديث، ذكر قال: مذهب أو مذاهب المحدثين في الحديث، عقد بابا خاص بمذهب المحدثين، مذاهب المحدثين، مذهب فلان، مذهب علان، مذهب كذا، مذهب كذا، مذاهب المحدثين في هذا في الحديث. ولهذا كان يترجم لبعض للناس هؤلاء وترد رواياته لسوء مذهبه، كما نقل ابن حجر عن الدارقطني في ترجمة عمران بن حطان قال: متروك لسوء مذهبه واعتقاده، أو خبث اعتقاده، لسوء مذهبي وخبث اعتقاده، قال: متروك لسوء مذهبي وخبث اعتقاده، متروك لسوء مذهبي وخبث اعتقاده. ومع اعتقاد عمران بن حطان كان يرى الخروج على أمراء زمان، كان من الخوارج القعدة، لم يكن من الخوارج الذين يمسكون السيف، لكن كان من الخوارج القعدة الذين يفتون ويؤززون ويزينون ويعتقدون جواز الخروج على الحكام. هذا مذهب عمران بن حطان الذي كان على السنة يوما ما، فتزوج امرأة من الخوارج ليردها عن مذهبها، فردته عن مذهبه هو. ترجم له الدارقطني قال: متروك لسوء مذهبه وخبث اعتقاد، لسوء مذهبه وخبث اعتقاد. في ترجمة الحسن بن صالح ذكر يوسف بن أصباط، أو ذكر رجل يوسف بن أصباط وكيع، قال قد كان متأثرا أو كان عنده شيء من شيخي الحسن ابن حي، قال: أليست هذه غيبة؟ فنهره يوسف، نهره، بل قالوا في الحسن، قال بعضهم: لو لم يولد لكان خيرا له، لو لم يولد لكان خيرا له. ذكر الذهبي فقال: وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين. يا الله، كل هذه المصائب لما كان يرى مش خرج بسيفه، كان يعني كل اللي يرى هذا ينذر فيه تلك التراجم، إلا إذا كان جاهلا فعلم، لو واحد يظن أن هذا مذهب الحق فعلم ورجع، هذا يرجى الخير وهو من أهل السنة ويدعو إليها، فقد تخفى عليه السنة فيعلم، لكن يناظر، يجادل، يسب من يدل الأمة على هذا ويقول هذا منهج المرجئة، كما أقرأ لبعضهم أمس أيضا، كما أقرأ لبعضهم أمس، ويكفر رؤساء وحكام المسلمين لما سأله شخص عن هذه المسألة فقال لا تذهب إلى مشايخ الإرجاء مشايخ المرجئة لأنك هيقولوا لك أن آيات الحكم بغير منزل الله هذه في الكفر الأصغر، ولكن أنا أكفر الرئيس السابق طبعا كان مبارك لأنه ماسوني، يعني بيقولوا أن لو قلت لك أنه هو يكفر بالحكم بغير منزل الله هيطلع لك مشايخ المرجئة يقول لك إيه أصغر كفر أصغر، لا أنا بكفر عشان ماسوني، واخد بالك، بكفر ليه؟ لأنه ماسوني. فهم عندهم طبعا الترتيب وعندهم كل شيء جاهز، يعني الأختام لكل هؤلاء جاهزة. فالحسن بن صالح كان من ضواة الحديث، الحسن لو لم يولد لكان خيرا له، ودخل سفيان الثوري وهو يصلي فأخذنا عليه وتنحى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، وكان من أعبد الناس حسن بن صالح. قال بعضهم قلنا له ذات يوم حدثنا عن غسل الميت كيفية غسل الميت، فما استطاع من كثرة البكاء. لو انت بقى امام الحسن بن صالح وهو يفتي بهذا وتيجي تقول له حدثنا عن غسل الميت فما استطاع من كثرة البكاء، من كثرة البكاء ما استطاع، طبعا سيأسرك. يقول من صاحبه صاحبته 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا مرة، يعني انت مثلا تحضر هشام البيلي يقول لك احنا عايزين بقى نبني الدور الخامس والسادس وبتاع والوجهة دي مش عارف ايه رأيك لو نحط لها كذا، هتهرب منه تقولي صح سنة ايه، لكن لما تصحب مثلا واحد بقى من اللي بيرى الخروج وتيجي تقول له وجهة يقول لك لا تلك دنيا وهذه دنيا فانية خلينا في بيت الطين، هتتبع مين؟ هتتبع صاحب البيت الطين، لكن انت تمشي ورا هشام البيلي اللي بيدور يبني الخامس والسادس العيال ولا بتاع ولا وعامل لك وجهة من ورا ومن وجهة من قدام وكذا، لا سيبك من هذا، لكن انت تمشي ورا مين؟ ورا بيت الطين ورا بتاع بيت الطين. ده احنا من يوم ما فحرنا البيت عم عبد الحميد ده وقال لي يقول لي ما رحنا فحرنا البيت وعملنا حاجات اسمنت كده عشان بنحط عليها الحديد، فجاء عبد الحميد يقول لي يا ده الناس بيقولوا ما شاء الله ده الشيخ عمل ده ما حدش عمل الكلام ده قبل كده، خلي بالك انت عامل شويه اسمنت تحت عشان لما يجي الحديد ما يرساش على الايه على الارض يعني ويرفع، فساعات ناس ترفع بزلط وساعات ناس تعمله كده ايه تخطط كده حاجه وعشان يحطوا الحديد عليه، فجاء عبد الحميد ده اهو قاعد اهو جاي يقول لي يا ده الناس بيقولوا ما فيش حد عمل احسن من كده، يعني حاجة حديثة جدا، واخد بالك. فكيف بقى لو قلت لواحد حدثني عن غسل الموت فبكى ولم يستطع، هذا تقول مبتدع؟ هذا تحذر منه؟ هذا لا تجالسه؟ من هنا كان السر في تحذير أهل السنة والجماعة من مجالسة أمثال إيه؟ أمثال هؤلاء. فلهذا المحدث الفقيه العالم لابد يترجم له باعتقاد أولا، إن تجاوز الاعتقاد وعبر فإننا قبلنا منه القليل وتجاوزنا عن أي شيء يحصل له طالما أنه على السنة وعلى الجاد. أما إذا كان لا يعبر قنطرة السنة هذه وهو على غير مذهب السنة فوالله لو كان ليل ونهار حدثنا أخبرنا لما التفتنا إليه ولما رحلنا إليه. ولهذا البخاري يقول وهو ينص على هذا في اعتقاده سبحان الله، يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ كتب هو صحيح عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يعني كلهم على مذهب الحق، بل لما وضع معتقده قال لقيت أكثر من 1000 شيخ في الأمصار من حجاز وكذا والشام وذكر كل هذه البلدان، قال فكانوا يقولون وذكر اعتقاده. يبقى البخاري تخيلوا يا أخواني حديث البخاري ينقله عن الواحد أحيانا وينقله عن الاثنين وينقله عن الثلاثة، أما اعتقاد البخاري لما جاء يدون اعتقاده دونه عن من؟ يعني بمجموع صحيح البخاري حصل له أكثر من 1000 شيخ، بمجموع أحاديث البخاري حصل له أكثر من 1000 شيخ، لكن في معتقد البخاري فقط حصل له أكثر من 1000 شيخ، سمع هذا المعتقد عن أكثر من 1000 شيخ. ولهذا لما ننقل معتقد البخاري نحن ننقل معتقد الأمة مش معتقد البخاري، إنما معتقد الأمة، صح يا إخواني ولا لا؟ يبقى إذن أول نقطة في ترجمة البخاري بعد معرفة اسمه اعتقاده، بعد اعتقاده ننظر بقى لهمة البخاري، حفظ البخاري، طريقة صاحب البخاري وهكذا، لكن أول حاجة بعد الاسم هي المعتقد، لأنه إذا كان المعتقد سليما مرر بعد ذلك كل شيء، لأن أي شيء بعد ذلك إما خطأ وهم، حتى لو في ترجمة الرجل معاصي فذاك أمر سهل بالقياس إلى مسألة البدعة. أما إذا ترجم له بالبدعة إن حديثه ولا يقبل، ولهذا كان العلماء يقول اتركوا هذا، هذا مرجع، اتركوا هذا، هذا خبيث في اعتقادي، اتركوا هذا، هذا خارجي، اتركوا هذا، هذا شيعي، اتركوا هذا كذا، ويحذرون من كل هؤلاء، يحذرون من كل هؤلاء إذا وقعوا في بدع. فلهذا معرفة مذاهب المحدثين، يضع ابن الصلاح عنوان كده، يضع الحاكم عنوانا معرفة مذاهب المحدثين، معرفة مذاهب المحدثين، لابد معرفة مذهب المحدث حتى أقول هذا من أهل السنة. ولهذا الحمد لله كل أصحاب الكتب الستة بخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم أئمة سنة، أئمة سنة على الاعتقاد الصحيح. أضف إليهم أصحاب الكتب التسعة اللي هم الثلاثة أحمد في مسنده، الدارمي، ومالك، فالثلاثة أيضا أصحاب سنة. أضف إلى هؤلاء أصحاب الحمد لله الأحاديث الأخرى، السنن الأخرى والمسانيد، كسعيد بن منصور، كالدارقطني، كابن أبي شيبة، كل هؤلاء أيضا من أئمة السنة والحمد لله، جعل الله القبول لهؤلاء ولله الحمد والمنة. إذن معرفة مذهب الرجل مهمة جدا جدا جدا، معرفة مذهب الرجل غاية في الأهمية، لأنها هي التي هي المعبر التي من عبرها حصل له خير بذلك كثير. أما بغيرها فلا تلتفت، لا تقول والله ده فلان حافظة، ده فلان منفق، ده فلان كذا، ده فلان كذا، لا تذكره ولا تذكر هذا على إيه، على لسانك، على لسانك لو محارفا في السنة فلا يؤبه له بعد ذلك. ما كانوا يزنون الرجل إلا بميزان السنة. ولهذا يقول أيضا بعضهم، ذكر هذا ابن رجب، ذكر هذا ابن رجب أظن في شرح علل الترمذي، ذكر عن بعضهم قال يقال كان يقال كان يقال يترك صدق الكذاب، إيه قال يعاقب الكاذب بترك صدقه، الكاذب يعاقب بترك الصدق له، يعني إذا كان كذابا في الأول. قال الناقل هذا قل وأقول أنا وكذلك الفاسق والمبتدع يعاقب بترك حسناته، يعني ما تقول هذا منفق، هذا محدث، هذا عالم، هذا كذا، فيقول الكذاب يعاقب بترك صدقه، ورد خبره كله هذا لا تأخذ منه، حتى لو كان عنده بعض أشياء فيها صدق نعاقبه، نقول صدقك هذا لن أخذه عقابا لكثرة كذبك يا كذاب، فيعاقب الكذاب بترك إيه؟ صدق. قال الناقل هذا كما ذكر ابن رجب عنه في العلل، قال وأقول ويترك الفاسق المبتدع ويعاقب الفاسق المبتدع بترك حسناته، يعني ذكر حسناته، وهذه من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على ترك الموازنات في الحكم على أهل البدع، يعني ما تقول هذا كيت وكيت 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 خلاف باب التراجع، فيترك هذا بترك إيه، فيترك لهذا حسناته، ما يقال نفقة، لأن الناس قد يذكرون الحسنة ويتركون إيه البدعة، يعني تجد ترجم واحد زي اللي بيترجم سيد قطب مثلا يقول لك والله ده كان بيكتب بقلبه، والله ده كان هذا الرجل كذا، ده عاش قضية عظيمة جدا، ده أبى أن يخضع للطغاة، ده قال إن إصبعا كذا زي، ولكن كان عنده طغام في العقيدة الحقيقة، وكان عنده مخالفات، وكان عنده مخالفتين، ده أنت بترجمتك هذا لو كان عنده كالجبال أخطاء سوف تغفر له، لكن هات المراد، هات المراد مباشرة، هذا سيد قطب التكفيري الذي جاهل المجتمعات، كفر المجتمعات، صب الصحابة، انتقص الأنبياء، دعا إلى الاشتراكية، مدح ثور عثمان، أول في الصفات، حرف فيها على مذهب الحلوة، بس 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 ده واحدة من هذه تكفيري، ينفع بقى بعد كده أقول له كان يكتب بقلبه، ينفع قلبه إيه يكتب بقلبه إيه؟ هو الواحد إذا كتب الضلال بقلبه يقبل، ايه يكتب بقلبه يعني مثلا هو حافظ على مبدأ الى الممات، طب ما الجعد بن درهم حافظ على مبدأ إلى الممات، وخالد بن عبد الله القصر بعدما صلى العيد ماذا قال؟ قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إيه؟ إبراهيم خليلا. ما قال جعد قف يا خالد تبت إلى الله، إنما صبر حتى ذبح في المصلى. فالكل من ثبت على مبدئه إلى أن ذبح أو إلى أن مات يكون محمودا. فنحن نريد لمن يترجم سيد قطب يذكر هذا أولا، وبعدين بعد ذلك يقول لنا إيه نعمل إيه. زي كذلك أيضا حسان في بعض الشرائط قال كده إلى غلاة التجريح، قال الرجل رحمه الله، وجاب أدلة من كلام أهل العلم إن هم كانوا بيقولوا على سيد قطب رحمه الله بس، ونحن لا ننكر أن الرجل عنده أخطاء، ونحن لا ننكر أن الرجل عنده كذا، كله يقول محمد إسماعيل قال ونحن لا ننكر أن الرجل عنده أخطاء، هو يقول ونحن لا ننكر أن الرجل عنده. أما واحد يقول إيه أخطاءه أبدا، إنما كلام مجمل. تم إحنا لا ننكر أصلا البخاري له أخطاء، تم إحنا لا ننكر أن بعض الصحابة أن الصحابة لهم أخطاء، نحن لا ننكر أن مخلوقا بشريا، نحن ننكر أن يكون معصوما سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يفترق فيه من تترجم له أعلم أن له أخطاء عن أحمد؟ ألا ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. طب كل واحد له أخطاء، بين لنا كده أخطاء. لا بس أبدا، هو صح أن هو يعني له سب للصحابة كثير لعثمان وعمر كذا، هو صحيح انتقص الأنبياء، انتقص موسى عليه السلام وانتقص سليمان وكذا، هو صحيح يعني مدح الاشتراكية وكذا، هو صحيح مدح ثوار عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو صحيح ان هو جاهد المجتمعات وكفرها، هو صحيح انه صحيح. وانت ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ والحسن بن صالح انما كان يعرف في الناس بهذا انه كان يرى الخروج على امراء زمان. ارسل الحسن بن صالح الى سفيان الثوري يسترضيه يوما وقال ان اخاك الحسن يسلم عليك. الحسن بن صالح ارسل الى سفيان الثوري ان اخاك الحسن يسلم عليك ويقول لك انه على الامر الاول، انا على مذهب اهل السلف، مذهب السلف، ويقول لك بانه على الامر الاول. قال سفيان فما بال الجمعة، يعني فما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجور، لا حتى يخرج من اعتقاد. إذا كان على الأمر الأول فالأمر الأول هو ماذا؟ هو الخروج عن هذا المعتقد الذي هو عليه. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. صح. هذا نتركه لا نسمع له حتى ولو كان صديقا، إلا في باب خاص يكون في باب قضاء، في باب كذا ويثبت حق بمثل هذا فيكون جانب قضائي، هذا قد يؤخذ بجانب قضائي إذا ثبت أدل على هذا بجانب في جانب قضائي في حق بعض الناس. إنما المقصود هنا تترك روايته حتى لو صدق في بعضها، نعم، ويترك أخذ العلم عنه حتى لو صدق في بعضها.